الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بفضل الشيخ،
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكري بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الجمعة. قال رحمه الله تعالى عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين كثر أهل المدينة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله التأذين الثالث، المقصود به الأذان الأول، لأن الأذان الأول الذي يكون قبل الوقت هذا من سنة عثمان رضي الله عنه، ثم الأذان الثاني الذي يكون بعد الوقت، ثم الأذان الثالث الذي هو الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بين كل أذانين صلاة. والمقصود بالأذان الأول الأذان الذي يرفع للإعلام بدخول وقت الصلاة، والثاني الإقامة، الثاني المقصود بالأذان الثاني الإقامة. قوله على المنبر، المنبر هو شيء مرتفع يقوم عليه الخطيب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم منبره من ثلاث درجات، وكان قبل ذلك يقوم على جذع ثم تركه وانتقل إلى هذا المنبر. الوجه الثاني فيه أن البخاري رحمه الله تعالى إنما أورد هذا الحديث هنا ليرد على من ذهب أن الأذان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم المؤذنون ويكونون ثلاثة، وهذا لا شك بأنه مغالطة ومفهوم خاطئ لهذا الحديث، بمعنى يقوم الأول ثم الثاني ثم الثالث. والمقصود كما بينت قبل قليل بأن الأذان الأول هو الأذان العثماني، وعثمان من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الوجه الثاني فيه أن يستحب للإمام أن يقوم خطيبا على المنبر، وذلك حتى يراه الناس وأيضا يسهل سماعه. والوجه الأخير فيه أن المؤذن ليوم الجمعة ولبقية الصلوات واحد. قال عن أبي أمامة سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال معاوية وأنا، فلما قال أشهد أن محمد رسول الله، قال معاوية وأنا، فلما قضى التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله فلما أنقضى يعني فرغ المؤذن من أذانه، وقوله وأنا يعني معاوية يقول وأنا أشهد، هكذا معناه. وقوله على هذا المجلس يعني على هذا المنبر. الوجه الثاني فيه أن الخطيب إذا صعد المنبر يجلس مستقبلا الناس وقبل أن يبدأ الخطبة. الوجه الثالث فيه أن الخطيب أيضا يشرع له أن يجيب المؤذن كبقية الناس. والوجه الرابع فيه جواز الكلام قبل الخطبة من الخطيب، قبل أن يبدأ الخطبة من الخطيب، للتعليم والتوجيه أو للأمر أو للنهي. الوجه الأخير فيه أن تعلم العلم وتعليمه يكون أيضا على المنبر كما هو أيضا الوعظ. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز الجمع بين نية صيام يوم عرفة وقضاء رمضان؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز الجمع بين نية صيام يوم عرفة وبين قضاء رمضان، بشرط أن ينوي من الليل، فينوي من الليل صيام القضاء ويجعله في يوم عرفة فيجتمعان، لأنهما عبادتان من جنس واحد، يجوز للمسلم أن يجمع بينهما.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول دخول المصلين وتجاوزهم للصفوف قبل صعود الخطيب للمنبر، هل هذا يقول يشمل النهي الوارد أو النهي فقط يكون في حال الخطبة وفي أثناء الخطبة؟
الحمد لله، بالنسبة لي إذا كان مقصود السائل تخطي الرقاب هذا عام، سواء أثناء الخطبة أو قبل صعود الإمام على المنبر، هذا كله عام، يكره للإنسان أن يتخطى الرقاب، بل بعض العلماء ذهب إلى التحريم، تحريم تخطي الرقاب. ولكن للإمام إذا رأى شخص يتخطى الرقاب أن يأمره بالجلوس، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه كان على المنبر فدخل رجل يتخطى الصوف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآنيت. أما قوله فقد آذيت، آذيت المصلين برفع رجلك على رقابهم، وآنيت يعني تأخرت، يعني أنت تأخرت، فكيف تفعل مثل هذا الفعل؟ لهذا هذا عام أخي الفاضل، سواء الخطيب على المنبر أو لم يصعد الخطيب بعد المنبر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو فيصل، تفضل.
نعم. السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فيصل، تفضل.
أحب العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
والإخوان البياض، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
حسناتكم الله يأجركم الدنيا والآخرة.
جزاك الله خير، جزاك
الله. سلم على الشيخ، سلم على الشيخ.
الله يسلمك، تفضل تفضل أبو فيصل.
سؤالين عندي أنا.
نعم.
الله. سؤالين عندي أنا.
نعم تفضل فيصل.
سؤال الأول، أغلبية الحين السوات عادة يحط الكراسي الحين بي وراس ما يقدر يمد راسي يعني عشان يجلس، هاي أول شيء، ومتعودين الحين كلهم صاحي ولا مصاحي، أول سؤال الأول. سؤال الثاني، أنا كل سجودي الحمد لله رب العالمين أدعي اللي يستاهل اللي حق يعني اللي حق علي، فهل هناك يوم القيامة حساب كتاب يبين أن أنا دعيت للأشخاص هذا؟ وجزاكم الله خير ويعطيك الصحة والعافية وأنت والأخوان.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو فيصل، تسمع إن شاء الله، حياك الله. كلام أخرى، أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
بالنسبة لقضية الشيخ،
تفضل تفضل.
أنا طول عمري لحقت على آخر السؤال في الجواب. أنا طول عمرك فطرت في رمضان، كنت مريض يوم وحده، وحين طبعا يوم عرفة إن شاء الله بكون صايم، كيف يعني يوم هذا اليوم اللي أنا ما قريت لحد الآن وصوم يوم عرفة
إن شاء الله.
فأتمنى لو جاوبنا الحين عساس ما ينقطعني الرسال مال غيدي لأن أنا عساس شارع خريفة.
إن شاء الله إن شاء الله. فضل شيخ نجيب على السؤال الأخ راشد.
نعم.
بالنسبة للجمع بين صيام يوم عرفة وقضاء يوم من رمضان.
الحمد لله الأخ الفاضل بارك الله فيك، يجوز لك أن تقضي يوم رمضان في عرفة، تنوي من الليل بأنك تقضي هذا اليوم وتوقعه في يوم عرفة، ويكتب الله عز وجل لك أجر صيام يوم عرفة، كما أنك يعني تنتهي من هذا اليوم الذي هو من أيام رمضان. بارك الله فيك ويسر الله أمرك.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا خالد، فضل. نعم تفضل أخ علي على الهواء.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله علي، تفضل.
الشيخ
الله يبارك فيك يحفظك، جزاك الله خير.
بس سؤالي يا شيخ، بعد الركوع الإمام يقول سمع الله ومن حمد، هل أنت المأموم يتبع الإمام يعني سمع الله ومن حمده، أو يقول ربنا ولك الحمد كفي يعني؟
إن شاء الله جزاك الله خير خالي، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال بفيصل، يقول هناك، يقول من يصلي على كرسي ويقول أرى أن هذه الظاهرة كثرت، حتى يقول في بعض الأشخاص أراهم يقول صحة لكن يصلون على الكراسي، ويقول المشكلة أنهم يضعون الكراسي في يؤخرونها إلى الخلف، فيقول من يصلي في الخلف لا يستطيع يقول السجود على الأرض لوجود الكرسي.
الحمد لله أخواني وأخواتي، بالنسبة للقيام في الفريضة هذا ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا به، وذلك لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري من حديث عمران بن حصين قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا يجوز للإنسان القادر على القيام أن يصلي الفريضة قاعدة، ومن فعل ذلك بطل الصلاة. أما النافلة فنعم يجوز للإنسان أن يصلي النافلة قاعدا وإن كان قادرا على القيام، لكن لا بد أن يعلم بأن الأجر على النصف، إلا إذا كان عاجزا فإن له الأجر كاملا. وأما صلاة المصلين على الكراسي إذا كان فعلا هكذا من باب الترف فأعانهم الله على فواتي صلواتهم الماضية إذا كانوا قادرين على القيام. ما يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام، أما إذا كانوا لا يستطيعون، إما لعدم يعني عدم استطاعتهم على القيام أو لعدم استطاعتهم مثلا على بقية الأركان، فلهم أن يجلسوا، مثل ما يحصل لدى بعض الناس بأنه ما يستطيع السجود فيجلس مثلا في حالة السجود أو في الركوع والسجود، فلهذا يجب على الناس أن يتنبهوا لهذه القضية ولا يتساهلوا في ذلك. وبالنسبة لموضع الكرسي، إذا كان يصلي المصلي جالسا من ابتداء الصلاة فليجعل القوائم الخلفية على الصف، ما يؤخرها إلى الصف الثاني، لأنه سيضايق عباد الله سيضايق المصلين، يجعل القوائم الخلفية على محل القدمين ويتقدم هو للأمام. هذا هو الموضع الشرعي بالنسبة لمن يصلي على الكراسي.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
فضيلة الشيخ عزيز، عندي سؤال. لدينا مشكلة في مدينتنا في فرنسا تتعلق بصلاة العشاء في المسجد. الآن يوجد 1:20 بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، نعتقد أنهم يصلون قبل دخول الوقت، ولاحظت ذلك مع أحد الإخوة، كنا نراقب السماء من مكان يبعد تقريبا 1 كيلومتر عن المسجد، ولاحظنا أن الشفق الأحمر لا يزال ظاهرا في الوقت الذي تبدأ فيه صلاة العشاء بحساب تقويم المسجد، وانتظرنا حتى غاب الشفق الأحمر وقد غاب تقريبا بعد 20-15 من وقت العشاء المحدد، مع العلم أن الشفق الأحمر لا يظهر من جهة المسجد، وذهبنا إلى المسؤول عن المسجد لطلب تأخير وقت العشاء بمقدار 20 إلى 15 دقيقة، لكنه قال لنا لا ينبغي أن ندخل في هذا الموضوع وأنهم يعتمدون على التقويم، فماذا يجب علينا في هذه الحالة يا شيخ؟ جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير. الله يحفظك يا أخي محمد. تسمع إن شاء الله رد خالد الرحمن، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خالد الرحمن، فضل.
في طال عمرك أحد الأئمة في المساجد من غير طبعا العرب لما يأتي يصلي صلاة، هو صلاة ما شاء الله كل شيء يعني ما عليه أي ولا حظ، لكن لما لا يأتي في كلمة اهدنا الصراط المستقيم ما يستطيع يلفظ القاف، فيقول اهدنا الصراط المستقيم الكاف. فهني هل الأمر عادي يعني؟
إن شاء الله.
يعني هو مع كثرة محاولاته يصحح هذه الكلمة لكن ما يستطيع، ما أدري الشيخ شو رأي يعني، هل
إن شاء الله
يجب تنبيهها ولا شو ممكن يعني؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك يا خالد الرحمن. تسمع إن شاء الله رد. لا نجفل الشيخ سؤال لخلي يقول، أو سؤال بفيصل يقول في السجود دائما يقول أدعو لمن له حق علي، فيقول إذا يعني كان يوم القيامة هل يعني أنهم يعلمون بهذا الأمر أني دعوت لهم مثلا؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم إذا دعا لإخوانه المسلمين أثيب على ذلك ثوابا عظيما، سواء دعا لعموم المسلمين من الأحياء والأموات أو دعا لخصوص المؤمنين، مثلا دعا مثلا لأقاربه، دعا لأرحامه، دعا لمشايخه وعلمائه مثلا، فإنه يقول له الملك ولك مثل ذلك. ولا شك بأن هذا سيأتي يوم القيامة ويجد أثره عند الله سبحانه وتعالى جزاء موفورا لا ينقص شيء من ذلك. والله أعلم بالنسبة هل يعني يخبرون بذلك، هو الذي جاءت به الأحاديث أن الرجل يسأل في قبره حينما يأتي أثر الدعاء، فيقول ممن هذا؟ فيقولون خلفت ولدا صالحا يدعو لك. فالذي يظهر والله أعلم أنه يخبر الإنسان بأثر لما يشعر بأثر الدعاء ويقول ممن هذا، فيقول من ولدك، من صديقك، من كذا، هذا الذي يظهر والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ يقول بعد الركوع يقول الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فيقول المأموم هل يقول سمع الله لمن حمده أم يكتفي بقول ربنا ولك الحمد؟
الحمد لله. بالنسبة لهذه المسألة فيها بحث وكلام عند أهل العلم. هو الأصل أن قول ربنا ولك الحمد يقولها الإمام والمنفرد والمأموم، وأما قول سمع الله لمن حمده قالوا يقولها الإمام والمنفرد، هذا قول جماهير أهل العلم. أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد. لكن ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، فدل هذا على أنه يشرع للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده. وقد أخذ بهذا مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة، ورأوا من السنة أن يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والأمر في هذا واسع يا أخي الفاضل، فلو أتى بها لا حرج، ولو اكتفى المأموم بقول ربنا ولك الحمد أيضا لا يكتفي بهذا فيكون أفضل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ محمد يقول عندنا مشكلة في مدينتنا أو في قريتنا في فرنسا، يقول أعتقد أنهم يصلون العشاء قبل دخول الوقت، فيقول أنا راقبت الشفق الأحمر، فيقول غاب بعد دخول وقت على حسب التقويم يقول الذي في المسجد بعد التقويم بربع ساعة تقريبا، فيقول ذهبت للمسؤول على المسجد فقال لي يعني لا تتدخل في هذا الأمر مع وجود التقويم، فيقول فضل الشيخ في هذه الحال كيف أصنع؟
الحمد لله. هو حقيقة هذه الظاهرة اللي موجودة في الغرب بالنسبة لوجود الضوء بعد غروب الشمس بفترة طويلة حقيقة ظاهرة يشتكي منها كثير من المسلمين هناك، ويحصل عندهم إشكالات كثيرة. وعندنا قاعدة بأن ما يتعلق بالبلاد التي يتمايز فيها الليل والنهار يجب اعتبار التوقيت الشرعي الوارد في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما البلاد التي لا يتمايز فيها الليل والنهار فيذهبون إلى التقدير على أقرب بلاد من هذه البلاد. وبالنسبة لصلاة المغرب تبدأ بغروب الشمس بالإجماع، وأما نهايتها فمحل خلاف، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر الذي ذكره الأخ السائل بارك الله فيه، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة المغرب تنتهي بغياب الشفق الأبيض أو الضوء الأبيض هذا إذا ذهب. وما يتعلق بالحالة الموجودة هناك سببها قصر الليل، لذلك الآن صلاة العشاء قد تتأخر تأخرا يعني يقرب من الفجر، حتى ما يكون بين الفجر وبين العشاء تقريبا إلا ساعتين أو ثلاثة. عموما أخ الفاضل، إذا التقويم صدر من جهات شرعية ومن لجان أيضا موثوق بعلمها وموثوق بحذقها وإتقانها لمسألة الأوقات تكتفون بهذا والحمد لله، وما يحصل بلبلة للناس، لأن الناس مثل هذه الأشياء قد يعني تزعجهم وربما يعني يحصل شيء من الفتن. أما إذا كان التوقيت هذا قام عليه أشخاص يعني ليسوا بمتقنين ولا لهم اختصاص بهذا فيراجعون في هذا، يراجعون وبين لهم، خاصة إذا لم يشق على الناس. نحن نجيبهم دائما أن من يستطيع تأخير صلاة العشاء إلى قبل الفجر ولو بربع ساعة بنصف ساعة طيب، خاصة الذين لديهم أعمال ووظائف ولا يستطيع البقاء بعد صلاة المغرب فترة طويلة ينتظر فيها صلاة العشاء. نسأل الله تعالى التوفيق للجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الأخ عبد الرحمن يسأل، يقول الإمام الذي نصلي خلفه يقول في مسجدنا من غير العرب، فيقول عنده في مشكلة في نطق كلمة اهدنا الصراط المستقيم، يقول ينطقها المستقيم، فيقول فالشيخ في هذه الحالة إذا كان لا يستطيع أن ينطق هذه الكلمة نطقا صحيحا ما حكم الصلاة خلف هذا الإمام؟
الحمد لله، بالنسبة لمن يلحن مثل هذا اللحن هذا لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله، فالذي مثله يعني بمعنى ما يعرف ينطق هذا الحرف خاصة يقلب القاف إلى كاف، ما قال مستقيم يعني فيها كلام لأهله، أما المستقيم بالكاف لا، هذا لحن جلي، ولذلك ما تصح الصلاة إلا بمثله. وعليه يا أخي الفاضل لابد إذا كان هذا الشخص جزاه الله خير متبرع تستأذنونه وقلوا تعلم وحرص على أن يعني يعدل نطقه ثم يؤم بكم إذا كان متبرعا، ويخبر بهذا، يخبر بهذا بأن هذا قلب للحرف ويغير المعنى. أما إذا كان مرتبا يعني رسميا إمام مسجد رسمي هذا ما يجوز، وكيف مر يعني من لجان الامتحان إلا إذا كان التقدير على أنه يصلي بمن هو مثله يعني من بني جنسه مثلا أو من بلده اللي ما يحسنون النطق، فإذا هذا تراجع الجهة المسؤولة وتقول لهم بأن هذا الإمام يصلي بنا وهذا موظف من جهتكم، كيف ما يعني يمكن أننا نستمر معه، ولكن طبعا تنبه الإمام. وأنا أعتقد بأن مثل هؤلاء الأئمة هم إما مساجد خاصة أو أنهم يتبرعون مثلا في مصليات في الغالب، لكن أنصحه بأنه لا يتقدم إلا بمثله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. فضيلة الشيخ يسأل عبر أرسال النصية القصيرة، يقول عندي ابن عمره 12 سنة تقريبا وبنتان واحدة في أو عمرها 10 سنوات وواحدة 8 سنوات، كلهم في غرفة واحدة، لكن كل واحد له سرير مستقل، ولا أستطيع تغيير المنزل. فيقول هل يجب علي أن أفصل يقول بين الابن والبنات؟
الحمد لله. بالنسبة للحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، المقصود بالتفريق في المضاجع هنا المضجع الفراش، يعني الفراش الواحد، فلا يجمع بين الذكر والأنثى في فراش واحد إذا بلغوا 10 سنين، هذا المقصود. أما إذا كانوا في غرفة واحدة وكل في سريره يعني في جهة، فلا حرج إذا كان الشخص مضطرا إلى ذلك، بمعنى ليس عنده القدرة المالية على استئجار منزل أكبر أو شراء بيت أكبر، لا حرج في ذلك ما دام يعني أنهم في هذا السن وكل في سريره.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول: أنا اشتريت يقول شقة من 2 سنين وقالوا لي أول 5 سنوات نحن سنعطيك 10% من قيمة الشقة، هل هذه حلال، هل هذا حلال أم حرام؟
كيف، من الذي يعطيه؟
كان فضيلة الشيخ يعني المطور يعني يعطيه هذا المبلغ، يؤجر هذه الشقة له ويعطى مثلا كما ذكر 10% كل سنة.
الحمد لله. إذا كان يعني الصورة كما ذكرت بأن شخصا يشتري شقة على المخطط كما يقولون، هذا يسمى يعني هذا بيع صحيح إذا كان الإنسان محتاج إلى هذه الشقة، وتقول له الشركة بأننا نحن سنقوم على تشغيل هذه الشقة ونعطيك الأجار على أن تكون نسبة 10% من الأجار لنا، هذا ليس فيها شيء، هذه تجارة صحيحة. أما إذا كان تقوم الشركة بالبناء ولا تأخذ من المتقدم شيء إلا نسبة قليلة مثلا، وتقول له نحن سنتقاضى نصيبنا من التأجير وندفع لك فقط 10% مدة 10 سنوات 20 سنة، لأنهم هم سيخصمون حقهم من استثمار هذه العين، الذي يظهر لي أيضا بأن هذا لا حرج فيه. أما أن يقولوا للمتعامل أعطنا المبلغ الفلاني مثلا 500,000 أو 1,000,000 وسنبني لك شقة ثم نعيد لك المبلغ، فهذا ظاهر بأنها معاملة غير شرعية، واضح بأنها معاملة غير شرعية، فهو أقرضهم على أن يعطوه شيء من يعني من الفوائد، هذا فيما يظهر لي والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا بالنسبة يقول للسؤال التخطي الرقاب في يوم الجمعة، يقول إذا كانت هناك فجوة بين المصلين ومشى من خلالها، يقول فضيلة الشيخ في هذه الحال هل تخطى الرقاب أم أن المقصود فقط رفع الرجل إلى الرقاب؟
الحمد لله. من وجد فجوة بين المصلين الذين هم جلوس ثم مر من خلالها لا يسمى متخطيا الرقاب، يعني تخطى الرقاب هو الذي يرفع رجله حتى تعلو رقبة المصلي. وإذا وجد أيضا فرجة في صف أمامي لم تسد، فإنه قد مشى إلى خطوة عظيمة، أفضل خطوة يمشيها الرجل إلى فرجة في الصف فيسدها. أما المنهي عنه فهو رفع الرجل أمام رفع الرجل حينما يتخطى الرقاب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أتكفل بذبح الأضاحي عن جيراني أو جماعة يقول من أهلي وأخبرهم أني سوف أقوم بذبح الأضحية عنهم وأعطيهم أضحيتهم يوم العيد ولهم حرية التصرف بها وتوزيع الأضحية علما بأنهم ليسوا معسرين وإن كان هذا الأمر يقول جائز فهل الإمساك عن الحلق وقص الأظافر علي أنا فقط فيقول هل والباقين ليس عليهم الإمساك
الحمد لله أولا أخي الفاضل إذا كنت تقصد بسؤالك أنك تتبرع فتشتري أضاحي وتنوي بها عن جيرانك يعني هذا أعتقد بأنه لا داعي له ولم يحصل أن أحدا من الصحابة خاصة الخلفاء الراشدين الأربعة فيما نحفظ أنهم فعلوه ولهذا أخي الفاضل يكفي أضحية واحدة عنك أنت وعن أهل بيتك ثم تتبرع بلحمها أو تتصدق بلحمها إلى جيرانك ولو ذبحت أنت ذبيحتين ذبيحة لك ولأهل بيتك وذبيحة مثلا لأمواتك مثلا تتصدق على ما وتعود بلحمها على جيرانك يعني هذا هو المشروع والأفضل والمعمول به أما أن تقوم تجمع الآن 10 ذبائح لعشر جيران وبعدين تقول هذه ذبائحكم أعتقد بأن هذا يعني ما أحفظ فيه شيء والمقصود بأن يعني التقليل من الذبح أفضل بمعنى يكتفي الإنسان بأضحية واحدة على أهل كل بيت أضحية يعني حتى لو اجتمع مثلا إخوة في بيت واحد وأكلهم وشربهم مع والديهم مثلا تكفيهم أضحية واحدة فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بأن تذبح أضحية واحدة أو اثنين ما دام عندك قدرة مالية وتعود على جيرانك بهذا اللحم صدقة أو تبرعا وتحببا وتوددا إليهم وما تدري يا أخي الفاضل قد يكون كل جار من جيرانك عنده أضحية أيضا فتكون هذه زيادة لا داعي لها صلى الله تعالى لك التوفيق وإذا كان عندك فضل مال فعد به على المسحوقين والفقراء والمعدمين هذا أفضل لأن اللحم تعرف ما كل أحد يأكل اللحم واللحم يعني هناك ما يعني يقوم مقامه من بعض الأشياء يوجد فقراء في العالم الإسلامي مساكين لو تذهب إلى الجمعيات الموجودة في الدولة تخبرك عن أوضاعهم فتقول يعني هذه يعني كذا أو تجعل هذه المبالغ وقف يعني أنا أفترض الآن أنت جزاك الله خير وبارك الله فيك يعني لو الآن افترضت بأنك ستذبح 10 ذبائح وكل ذبيحة مثلا قيمتها 1700-1800 كم سيكون المبلغ كبير جدا يعني فلذلك لو استثمرت هذا المبلغ في وقف مثلا بناء مسجد أو حفر بئر مثلا أو طباعة مصاحف أعتقد بأن هذا حتى من حيث استدامته وبقائه بالنسبة لك أفضل
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا كنت سأضحي خارج الدولة عن طريق يقول الجمعيات الخيرية هل تكفي النية أم وقت الدفع هناك دعاء معين أقوله
الحمد لله ليس هناك دعاء معين ولا كذا المهم النية تنوي بأن هذه أضحية تنوي بها أنها أضحية للشعير المعروفة ويكفيك هذا ولله الحمد وتقوم الجمعية بالوكالة عنك ينوبون عنك في ذبحها
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل سجود التلاوة وأنا أقرأ القرآن يقول من الهاتف إذا كنت يقول غير متوضأ هل يجوز أن أسجد للتلاوة
الحمد لله بالنسبة لسجدة التلاوة هل يشترط لها ما يشترط للصلاة قولا جماهير أهل العلم يقولون نعم يشترط لها ما يشترط لي للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والقول الثاني قالوا لا يشترط لها ما يشترط للصلاة بدليل أن المشركين سجدوا لما قرأ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم، سجد الجن والإنس كل من سمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. عموما الاحتياط أنك ما تسجد، الاحتياط لأنه سنة، الخروج من الخلاف مستحب، فالاحتياط أنك ولو سجدت أرجو أن لا يكون عليك بأس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الصيام في 9 ذي الحجة أفضل يقول من الصيام في باقي الأيام، ويقول ما هو الفضل في صيام هذه الأيام؟
الحمد لله، هذه الأيام من أفضل أيام الدنيا عند الله عز وجل، ولهذا أقسم الله تعالى بها في القرآن بقوله والفجر وليال عشر. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. ولذلك لا شك بأن الصيام فيها أفضل من الصيام في غيرها، وإذا فات الإنسان صيام 9 ذي الحجة فلا يفوتنه صيام اليوم التاسع الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكفر ذنوب سنتين كاملتين.
بارك الله فيكم الشيخ إيمان أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
وسلامنا تحياتنا للدكتور الشيخ عزيز فرحان، كيف حالك؟
حياكم الله أبو عايدة، أهلا وسهلا.
سلامنا كذلك لأخونا سلطان المسلم والمستمعين. السؤال الأول، حقيقة في بعض المحلات الذهب يعني ممكن تحجز عنده قطعة ذهب، مثلا القطعة تكون غالية، يعني مثلا أنا أتكلم عن القطعة الخاصة بالعنصر النسائي، قطعة مثلا ثمنها 70,000 درهم أقل أو أكثر يعني، وتحجز هذه القطعة وشهريا أنت تدفع لباع الذهب شهر مثلا 3,000، شهر 4,000، شهر 5,000، شهر 2,000، شهر يمكن ما تدفع، ومقابل ذلك هو يعطيك وصل أمانة أنك أنت هذا مقابل أنك عندما تسدد كامل المبلغ يسلمك القطعة، ولكن في حالة إذا أنت تراجعت يخصم من المبلغ 5%، وهل هذا الشيء جائز ولا غير جائز شرعا؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ عزيز، شخص قدم لي خدمة شفاعة، فلن أقول أيهما أفضل، أن أعطيه هدية أو أدعو له في ظهر الغيب؟ وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعيدة، تسمع إن شاء الله رد كلام أخرى. نعم تفضل أختي الكريمة، تفضلي على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. بنسأل الشيخ، أنا أضحي،
نعم،
وعندي عيالي، يعني كيف النية؟
إن شاء الله.
أنويها عني وعن عيالي ولا بس أنويها ضحية؟ ما أعرف كيف أنويها.
إن شاء الله. جزاك الله خير، إن شاء الله تسمعي إن شاء الله الإجابة. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال بعيدة، يقول بعض محلات الذهب يقول تحجز عندهم قطعة من ذهب طقم مثلا، يقول وشهريا تدفع له 3,000 أو 4 أو 5 أو أقل أو أكثر، ويقول عندما تنتهي من المبلغ كاملا يعطيك هذه القطعة، وإذا تراجعت يخصم 5%، هل هذه المعاملة صحيحة؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل هاء بهاء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولذلك من أراد أن يشتري ذهبا فلا يجوز له أن يشتريه بالأقساط. والصورة التي ذكرها الأخ الفاضل أبو عايدة هي تدخل ضمن هذا، فهو اشترى ذهبا ثم تركه عند البائع، اشترى ذهبا بالدين بالأقساط وتركه عند البائع أمانة ثم قاسطه، هي يعني الآن هي صورة بيع التقسيط. ومما يزيد هذا الأمر يعني نهيا ما يتعلق بقضية الخصم الآن الذي يقوم به البائع في ماله إذا تراجع المشتري. فكأن المسألة يعني في صورتها الأولى بيع بالتقسيط، وفي الصورة الثانية كأنه وعد بالشراء، فتداخلت واختلطت. ولهذا لا ينبغي يعني لا ينبغي الاتجاه لهذا النوع من المعاملة أو الشراء، وإنما يكون الإنسان في مسألة البيع والشراء واضحا، إما أن يشتري بالنقد الحاضر وأن لا يغادر مجلس العقد إلا وقد نقد الثمن كاملا، وإلا لا يفعل هذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال بعيد، يقول شخص قدم لي خدمة مثلا، يقول شفاعة، فيقول هل الأفضل أن أعطيه هدية أو أدعو له؟
الحمد لله، ما دام أن الأخ الفاضل أبو عايدة سأل عن المفاضلة، الدعاء هو الأفضل، أنك تدعو له بالتوفيق والسداد وبالقبول. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صنع إليكم معروف فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له فادعوا له. قد سأله رجل ماذا أدعو، بماذا يدعو، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقول: جزاك الله خيرا، من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الدعاء. خاصة وأن المسألة هذه ليست هذه مسألة شفاعة. قد ورد حديث وإن كان متكلم في إسناده أن من شفع لأخيه شفاعة ثم أخذ عليها شيء أو كما ورد فهو ربا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعموما أخي الفاضل، إذا سألت عن الأفضل، الأفضل هو الدعاء له. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا أو سؤال الأخت تقول: أنا أضحي وعندي أبنائي في المنزل، فالنية تقول كيف أنوي؟ هل أنوي أنها أضحية فقط، أو أنوي أن هذه الأضحية عني وعن أبنائي؟
الحمد لله أخت الفاضل، بارك الله فيك، هذه أضحيتك أنت، ويجوز لك أن تشركي في ثوابها أهل البيت. فأنت لما يعني يأتي وقت العيد تأمرين أحد الأولاد مثلا يذبح الذبيحة، أو الجزار مثلا، وأنت في قلبك تنوين بأنها لك ولعيالك، وممكن حتى تشركين الأموات معك. فيقول الجزار مثلا، أو الذابح أو المذكي، يقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم عن أم فلان، عنها وعن أهل بيتها، الأحياء والأموات. يدخل كل من مات لك من الأموات، من أقاربك وأرحامك، وكذلك عيالك، كلهم يدخلون معك في هذه الأضحية، ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل من المستحب الإسراع في إجراءات توزيع التركة وأسهم الورثة بحسب، يقول، حصر الورثة، أم التمهل وعدم التعجل؟ نرجو من فضيلة الشيخ النصح والإرشاد في أمور الورثة والتصرف في مال الورثة بحرص شديد.
الحمد لله إخواني وأخواتي، بالنسبة للميت إذا مات وترك مالا، فإن الميت قد انتهى ملكه على هذا المال وانتقل إلى الورثة، والعلماء يطلقون على هذا المال الذي للورثة يسمونه شركة أملاك، بمعنى أن الجميع يشترك في ملك هذا المال على حسب حصصهم المنصوص عليها في القرآن والسنة. ولهذا ربنا جل وعلا قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبقية آيات المواريث. لهذا بارك الله فيكم، بالنسبة للإنسان إذا بالنسبة للورثة إذا توفي مورثهم، فإن الأصل أنهم لا يجوز لهم أن يؤخروا تقسيم التركة تأخيرا يتضرر به جميع الورثة أو بعض الورثة. لكن أحيانا قد تكون هناك حالات يعني من المصلحة تأخير التقسيم، مثلا كان يكون مثلا خلف عقارا
والعقار هذا هبط سعره في السوق، فمن المصلحة انتظار ارتفاع سعر العقار حتى لا يخسر الجميع، أو مثلا يكون هناك يعني المحكمة تضع يدها على هذا المال لوجود قضايا على الميت أو وجود مثلا ديون وقروض عليه مثلا. نعم هذه مسألة أخرى. أما إذا لم يكن ثم ما يمنع والأمور تمام وطبيعية والورثة الآن ينتظر كل نصيبه، فلا يجوز لواحد من الورثة سواء كان كبيرا أو صغيرا يقول لا توزعوا التركة. وللأسف يعني في يوجد خاصة عند الإناث إذا تركت الوالدة ذهبا تقول لا لا توزعون الذهب، هذا هذا ذهب الوالدة وخلوه ذكرى. بأي حق؟ هذا الذهب مال، ولا يجوز للبنت من البنات تقول لا ما يجوز توزعونه. كيف ما يجوز توزعونه؟ هذا حق للجميع، يباع ويوزع على قسمة القرآن. وكذلك بعض كبار العوائل يتدخل يعني يفرض نفسه على إخوانه وعلى أخواته، يقول لا انتظروا انتظروا. طيب انتظروا، أعطهم مسوغ ومبرر لقضية التأجيل، فإذا أقنعتهم طيب، إذا ما اقتنعوا ليس لك الحق، هذا حق لهم. الآن كما أن لك نصيب في هذا المال هم لهم أيضا، كل واحد له نصيب. قد يكون عند بعض الورثة من ضيق الحال، وأيضا قد يكون عليه قروض ومطالبات من غرماء، هذا الإرث يفك أزمة عنده ويحل مشكلة عنده. لذلك ما يجوز يا إخواني، لأن للأسف الشديد في ظاهرة حاصلة الآن هو تعمد بعض الورثة عدم تقسيم التركة، وليس هناك ما يمنع. المحكمة ما اعترضت ولا في شيء يمكن أن يمثل حجر عثرة أمام تقسيم التركة. هذا ظلم، ويخشى على الإنسان من أن يسلط الله عز وجل عليه شيء. وبعض الذكور يقهر أخوات البنات ويأتيهن بسيف الخجل والحياء بهذه الطريقة، وهذا ظلم. وبعضهم يقول لا يا أخي أخواتي متزوجات. طيب وإذا متزوجات هذا حق لهن ولا لا؟ حق لهن. فلذلك أنا أنصح وأوصي بي يعني الانتباه إلى هذا الأمر. صلى الله تعالى التوفيق للجميع.
بارك الله فيكم. الشيخ يقول عندنا مسؤول في العمل دائما ينادينا ويقول تعال فلان ويلعن، يقول الله مثلا يلعنك، يقول يلعن، وأيضا روح كذا يلعن. وهذا اتصل فينا يقول نحن خارج العمل دائما يقول يضع الهاتف على الصوت في الخارج حتى يقول يسمع من حوله دون علمنا.
الحمد لله، بناء على هذا السؤال والعهدة على السائل، ارتكب هذا الشخص مجموعة من المخالفات. أما المخالفة الأولى فاللعن، وهذا محرم وكبير من كبائر الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لعنت امرأة ناقتها، الناقة التي كانت تركبها، غضب عليه الصلاة والسلام قال لا تصحبنا ناقة ملعونة. ولما لعن رجل بعيره وجمله قال من لاعن البعير أو الجمل، ثم زجره وقال لا يصحبنا، وترك الجمل وتركت الناقة حتى يقول الراوي إني لأنظر إليها وما يتعرض لها أحد. فإذا كان لعن الحيوانات محرم، كيف يلعن الإنسان آدميا؟ بل كيف يلعن الإنسان مسلما مصليا؟ والله جل وعلا يقول ولقد كرمنا بني آدم. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال في مسألة اللعن أن من لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء أمامها، ثم تذهب يمينا ثم تذهب شمالا ثم تنزل، فإذا كان استحقها من لعن نزلت عليه، وإلا رجعت على قائلها. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن المؤمن كقتله، كأنك قتلته والعياذ بالله. لهذا كيف يكون في هذه الرتبة وهو يستعمل اللعن؟ هذا لا يستحق أن يكون يقود مجموعة ولا يكون مشرف على مجموعة. لهذا يذكر ويخوف بالله عز وجل وبين له بأن واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. ما يجوز تلعن البهيمة، كيف تلعن أخوك المسلم؟ والمسألة الأخرى اللي وقع فيها مسألة يعني فتح السماعة لإسماع الآخرين الحديث الخاص الذي يكون بينه وبين هذا الموظف. وهذا أيضا مما يدل على عدم الأمانة، هذا خيانة للأمانة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حدث أخاه بشيء ثم التفت فقد خانه، خانه. يقول عليه الصلاة والسلام: المجالس بالأمانة. كذلك هذه الاتصالات بالأمانة، هذا حديث خاص لا يجوز له أن يفتح السماعة ليسمع الآخرون يسمع ما يدور بينه وبين الآخر. وكم من مصيبة حصلت بسبب هذا التصرف الذي يقوم على فتح السماعة ثم يحصل إشكالات كثيرة. نسأل الله الهداية والسلامة للجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقات القادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج سيف الخيال. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.